النساء مما بعدهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث أن المتيقن السابق إذا كان مما يستقل به العقل كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسنات والمقبحات العقلية فلا يجوز استصحابه، لأن الاستصحاب إبقاء ما كان، والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به. التنبيه الثالث الذي عقده المصنف رضوان الله تعالى عليه أيضا يرتبط بحال المستصحب المعبر عنه بالمتيقن السابق. في الواقع في هذا التنبيه ينبهنا على عدة أمور. الأمر الأول، هل يجري الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب حكما عقليا مستقلا؟ يعني إذا شككنا في هذا الحكم العقلي الذي كان ثابتا في السابق، هل يجوز لنا أن نجري الاستصحاب لبقاء ذلك الحكم؟ مثلا الحكم العقلي كان يقول بقبح الظلم، بس إذا شككنا في بقاء في الزمان الأول، إذا شككنا في بقاء ذلك الحكم لتغير بعض الخصوصيات في الموضوع، نعم مثلا إذا شككنا بأن هذا الظلم وإن كان ظلما ولكن هو فاسد لدفع الأفسد، هل يبقى هذا القبح موجودا وهو الحكم العقلي بالقبح أم لا؟ هل يمكن استصحاب ذلك القبح الذي كان ثابتا في الزمان الأول أم لا؟ هذا فد مقام يبحثه مفصلا المصنف. المقام الثاني، إذا كان الحكم العقلي هو السند للحكم الشرعي بحيث الحكم الشرعي يكون مستندا إلى ماذا؟ إلى الحكم العقلي، وذلك بالملازمة. مثلا بالنسبة أفرض كمثال بالنسبة إلى التصرف في مال الغير، العقل يقول بأنه بدون إذن الغير يكون قبيحا، والملازمة الموجودة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي توجب حكما شرعيا يقول بماذا؟ بحرمة التصرف في ملك الغير من دون إذنه. ولكن هذه الحرمة إذا فرضنا بأن مستندها الوحيد هو الحكم العقلي، زين إذا شككنا في هذا الحكم الشرعي الذي مستنده هو حكم عقلي لا دليل نقلي آخر، نعم وذلك بالملازمة، إذا شككنا في بقاء هذا الحكم الشرعي هل يجوز لنا أن نستصحب هذا الحكم الشرعي وإن كان مستندا إلى الحكم العقلي أم لا؟ هذا هم المقام الثاني. المقام الثالث، هذا الحال في حالة الشك في نفس الحكم، إذا شككنا في موضوع الحكم العقلي، إذا شككنا في موضوع الحكم العقلي، مثلا العاقل يقول شرب السم قبيح. لماذا؟ القبح والحكم موضوعه الإضرار، لأنه مضر، فلذا يقول بالقبح. فإذا اختلط ماء بهذا السم بحيث ارتفعت خاصية الإضرار منه، فشككنا بعد إضافة الماء الزائد لهذا السم أن الموضوع وهو الإضرار لا يزال موجودا للحكم العقلي الذي يحكم بشنو، بالقبح أم لا، هل يجوز لنا أن نستصحب هذا الموضوع أم لا. إذا استصحبنا الإضرار الحكم العقلي يترتب عليه مباشرة، بعد ما يحتاج أن نستصحب نفس الحكم، لأنه موضوع القبح العقلي هو شنو؟ الإضرار. عندما كان سما بحتا، نعم، مركزا، لا شك ولا ريب يصدق عليه عنوان الإضرار. إذا صدق عليه عنوان الإضرار يترتب عليه حكم العقل وهو القبح. ولكن إذا شككنا في بقاء هذا العنوان وهو الإضرار، هل يجوز لنا أن نستصحب أم لا؟ هذا هنفد مقام مفصلا نبحث عنه. المقام الرابع والأخير هو إذا كان مورد الحكم الشرعي موافقا مع مورد الحكم العقلي، ولكن الحكم الشرعي لم يكن مستندا إلى الحكم العقلي، واضح؟ لم يكن مستندا إلى الحكم العقلي. مثلا الحكم العقلي يقول بأن رد الأمانة إلى صاحبها حسن، الشارع أيضا يقول بوجوب رد الأمانات إلى أصحابها، وجوب شرعي وجوب عقلي، ولكن الوجوب الشرعي لم يكن مستندا إلى هذا الحسن العقلي، وإنما قلنا بهذا الوجوب لأنه ورد في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما اللذان يوجبان علينا رد الودائع إلى أصحابها. شوفوا من حيث المورد، كلاهما في مورد واحد وهو رد الأمانة، وكلاهما متفقان على حكم واحد، العقل يحكم بالحسن والشرع يحكم بالوجوب، ولكن هذا الحكم الشرعي لم يكن مستندا إلى ماذا؟ إلى الحكم العقلي، وإنما مستند سند هذا الوجوب هو ماذا؟ الكتاب والسنة. نعم متفقان، الحكم الشرعي والحكم العقلي متفقان في المورد لا في الاستناد. هنا يجري الاستصحاب إذا شككنا بالحكم الشرعي أم لا، واضح؟ إذا العصر الاستصحاب الحكم الشرعي إلى صورتين، تارة الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي، هل يجري الاستصحاب إذا بقى إذا شككنا في بقائه، وتارة يكون الشك في بقاء الحكم الشرعي الذي يكون متحدا في المورد مع الحكم العقلي ولم يكن مستندا إلى الحكم العقلي. زين، هسه نأتي إلى المقام الأول، هل يجوز استصحاب الحكم العقلي المستقل؟ يعني المستصحب يكون هو نفس الحكم؟ يقول لا يمكن استصحاب الحكم العقلي المستقل. يعني إذا عرفنا بأن الظلم قبيح ثم شككنا في ظلم بأنه هل هو قبيح أم لا، لا يمكن إجراء استصحاب القبح. لماذا؟ لأن الاستصحاب هو إبقاء ما كان، وإنما الإبقاء يصدق ويصح فيما إذا كان هناك شك في موضوع هذا الحكم، وإلا إذا لم يكن شكا بعد الإبقاء مو صحيح. إذن الشك هو الذي يوجب علينا الإبقاء، الشك في موضوع هذا الحكم، وإلا إذا الحكم لم يتغير موضوعه لا من حيث الخصوصية ولا من حيث الشروط ولا من حيث كذا، لا شك ولا ريب، لم يكن هناك شك في الحكم. نعم، فإذا ثبت يكون ثابتا ومستمرا إلا إذا انتهى أمده، أو إذا شككنا في ارتفاعه مثلا. إذن إبقاء ما كان بالنسبة إلى المستصحب والمتيقن السابق العقلي المستقل لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه. ليش؟ لأن العقل دقيق، ليس كالعرف الذي يمكن أن لا يكون دقيقا في تعيين الموضوع. وبما أن الأحكام الشرعية ملقاة إلى العرف، فالفهم العرفي في لسان الدليل هو الذي يعين ترتب الحكم عليه أم لا. والشرع قد قبل بهذا العرف المتساهل، نعم، في بعض الأمور. فلذا قد يكون الشك في بقاء الحكم. لماذا؟ لأنه لا نعلم بأن العرف لا شك ولا ريب حصل تغير في موضوع هذا الحكم الشرعي، ولكن لا نعلم بأن العرف أيضا يقر هذا التغير والتغيير، أم يقول لا هذا نفس ذاك. فلذا يأتي الحكم الشرعي. فإذا بالنسبة إلى الشك في موضوع الحكم الشرعي إلها وجه. لماذا؟ لأن الأمر ملقى إلى العرف الذي لا يدقق بين التغير اليسير في الموضوع في الزمان الأول والزمان الثاني الذي هو زمان الشك. العقل ليس كذلك، العقل حكمه حكم دقيق حدي. نعم، فعندما يحكم بشيء لا بد وأن يعين الموضوع بكل دقة، بحيث إذا تصور الموضوع بكل دقة وحدده وميزه عن الأشياء الأخرى، هنا يحكم العقل بحكم. فإذا تغير ولو جزء بسيط من هذا الموضوع، يعتبر الموضوع الآن المشكوك ليس هو نفس الموضوع الذي تيقنه في السابق. فالنتيجة أنه شنو؟ النتيجة أنه الحكم قد ارتفع، لأنه الحكم كان مرتبا على هذا الموضوع بدقته العقلية. وإما أن يكون في الزمان الثاني الموضوع بحذافيره موجود، بعد شك ما يتحقق حتى نحتاج إلى إبقاء ما كان، بل هو عين الحكم الذي كان سابقا الآن أيضا هو نفسه موجود. في حالة الارتفاع بعض الأجزاء اليسيرة من الموضوع اللي قلنا بأنه العقل يحكم بعدم تحقق الحكم في هذا المورد لتغير الموضوع وارتفاع الموضوع، إذا تحقق حكم يشبه ذلك الحكم الذي كان ثابتا للموضوع المتكامل، نقول إنما هذا هو موضوع، هذا حكم جديد مثل ذلك الحكم وليس عين ذلك الحكم. ليش؟ لأنه بالتغير للموضوع ولو يسيرا يوجب تغيرا الحكم وارتفاع الحكم، لأنه الحكم بالدقة العقلية مترتب على هذا الموضوع بجميع جزئياته وتفاصيله.
حتى وإن أشبه الحكم الأول، لكن نقول هذا حكم جديد.
نعم مثله. يعني مثلا عندنا حكمين للعقل، الحكم مع تحقق الموضوع بكل حذافيره، والحكم إذا ارتفع جزء من الموضوع اللي هو يعينه، هنا يكون هذا الحكم الثاني المترتب على الموضوع الذي تغير منه جزء يسير، هذا الحكم يكون مثل ذلك الحكم الذي يترتب على الموضوع بجميع حذافيره لا عينه. زين، هذا بالنسبة إلى الحكم. وأما بالنسبة إلى الشك في الموضوع، في موضوع الحكم الشرعي، يقول الشك في الموضوع الحكم مو الشرعي العقلي معذرة، وأما الشك في موضوع الحكم العقلي في الواقع ينقسم هذا الشك إلى قسمين. تارة يكون الشك من جهة اشتباه أمر خارجي اللي مثاله هو السم، عندما كان السم مركزا لا شك ولا ريب بأن العقل يحكم بقبح شربه، فإذا أضيف إليه ماء كثير لا نعلم بأن الموضوع وهو الإضرار هل هو متحقق حتى يحكم شنو بقبح شربه أم لا، نشك في بقاء الموضوع. هل يجري الاستصحاب؟ ونقول نستصحب الموضوع، فإذا استصحبنا الموضوع وهو الإضرار يترتب الحكم. يقول هذا لأنه يرجع إلى الشك في الموضوع، نتكلم عنه فيما بعد بعد صفحة واحدة. إذن هذا المبحث وهو المقام الثالث مما ذكرناه إنما يؤجل الكلام فيه إلى بعد صفحتين. وأما القسم الثاني من الشك في موضوع الحكم العقلي، وهو فيما إذا كان الشك منشأه الإجمال وعدم التعيين، الإجمال وعدم التعيين، ففي هذه الحالة هل يجري الاستصحاب أم لا يجري الاستصحاب؟ إذا شككنا في بقاء هذا الموضوع الذي منشأ شكنا في الزمان الثاني هو الإجمال، إجمال الدليل. مثلا مثاله في حالة التخيير في الأحكام الشرعية، في حالة معذرة التردد بين المحذورين، دوران الأمر بين المحذورين لإجمال النصوص مثلا، أو للمعارضة اللي متحققة ولا يمكن إسقاطهما معا لأنه مخالف للتكليف الإجمالي، العقل هنا يحكم بالتخيير، لذا يسمى بالتخيير العقلي. ولكن لا نعلم بأن هذا التخيير العقلي، نعم، إنما هو يحصل ابتداء فقط في الواقعة الأولى. يعني مثلا إذا شككنا لا نعلم دار الأمر بين هذه الجثة في المعركة بين أن تكون جثة مسلم يجب دفنها أم أنها جثة كافر يحرم دفنها، هنا شو يقول العقل؟ يقول بأنك مخير، إما أن تأخذ بالوجوب وإما أن تأخذ بالحرمة. ولكن إذا في اليوم الأول أخذت بالوجوب، في اليوم الثاني تستطيع أن تقول بأنه لا أأخذ بالحرمة وما أدفن أي واحد؟ فإذا كان أكو قيد وجودي بأن العقل يقول بأنك إذا دار الأمر بين المحذورين لك أنت مخير في الابتداء، فإذا قلت بالوجوب أي جثة مشتبهة بين المسلم والكافر يجب عليك أن تدفنها في اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم العاشر. ليش؟ لأنه التخيير صار ابتدائيا، فإذا اخترت يبقى هذا الاختيار. نعم بإمكانك أن تختار الحرمة فلا تدفن، وبإمكانك أن تختار الوجوب فتدفن كل مشتبه بأنه مسلم، ولكن إذا اخترت الوجوب يجب عليك أن تستمر بالوجوب إلى الآخر. فإذا تخييرك مشترط بأنه شنو؟ بشرط وجودي، وهو شنو؟ أنك مخير في بداية الأمر. أو لا، يكون الشك من ناحية شرط عدمي اللي هو المانع. يعني شنو؟ يعني إذا دار الأمر عليك بين المحذورين أنت مخير عقلا فيما إذا لم تختر في الواقعة الأولى حكما من هذين الحكمين. فإذا اخترت الوجوب في الواقعة الأولى لا يجوز لك أن تختار وتنتخب الحرمة في الواقعة الثانية. هنا أكو شنو؟ أكو فد اعتبار عدمي. يعني شنو؟ مع عدم الاختيار في الواقعة الأولى النتيجة تكون شنو؟ النتيجة تكون أن التخيير استمراري. زين. فإذن إذا شككنا في الواقعة الثانية بأنه هل هذا الحكم العقلي بالتخيير موجود أم لا، لأن الحكم حكم عقلي والحكم العقلي دائما موضوعه لا بد وأن يكون واضحا حتى يحكم العقل بهذا الحكم، ففي هذه الحالة يرجع الفقيه الأصولي إلى ما يقنعه بأنه ما هو موضوع هذا الحكم العقلي بالتخيير. موضوعه هل هو الحيرة ودوران الأمر بين المحذورين بين الوجوب والحرمة في بادئ الأمر؟ فمعنى ذلك يكون التخيير ابتدائيا، فإذا شككنا في الثاني نقول في يعني الواقعة الثانية نقول بأن الموضوع مرتفع. صنع الآن اختيار، بعد أنا مو مختار مو مخير، التخيير إنما كان في الواقع الأول. لماذا؟ لأنه مو حيرة المكلف بين المحذورين فقط هو الموضوع، حيرة المكلف بين المحذورين مع اشتراط شنو في بادئ الأمر وقد انتهى. فلذا ما عنده شك في ارتفاع الحكم العقلي لتغير الموضوع. وأما الذي يقول بأنه لا، إنما المعتبر هو شنو؟ هو عدم الاختيار في الواقعة الأولى، عدم الاختيار في الواقعة الثانية. ففي هذه الحالة الأولى اختار، الآن نشك بأنه هل هو الوجوب أو الحرمة، والشرط العدمي هو شنو؟ عدم الاختيار بعدنا هم ما اختارينا.
نعم.
نعم. بعدنا ما اختارينا في الواقعة الثانية، فالنتيجة تكون الاستمرار. يعني واضح كل واحد الذي يستدل واضح بأن الحكم العقلي إما موجود وإما مرتفع. فلذا هذا القسم من الموضوع لا يجري الحكم، لا يجري الاستصحاب فيه أيضا. لماذا؟ لأن العقل حاكم دقيق، إما أن يتحقق موضوعه بجميع حذافيره بجميع شروطه وموانعه، وإما أن لا يتحقق. والأحكام الشرعية إما أن تكون أحكام ضرورية بديهية بمجرد تصورها يمكن أن يوصل إلى الحكم، مثل شنو؟ قبح العقاب بلا بيان. التصور واضح بأنه إذا لم يكن هناك بيان العقل يحكم بالقبح. وتارة تكون نظرية الأحكام العقلية، ولكن ترجع بقليل من التأمل إلى أحكام بديهية ضرورية، مثل شنو؟ قبح تنجز التكليف على الجاهل. صحيح هذا العنوان شوية نظري، ولكن عندما ترجع يرجع هذا الحكم إلى قبح العقاب بلا بيان. فإذا في هذه الحالة الموضوعات تكون واضحة بالنسبة إلى الحكم العقلي، فلذا بمجرد الشك في الموضوع يعني لم يكن هو نفس الموضوع، معنى ذلك أن الحكم يكون مرتفعا. وأما إذا مع عدم الشك فأصلا الاستصحاب لا نحتاجه. ليش؟ لأنه نفس الحكم الذي كان قد استمر إلى الآن لوجود وتحقق موضوعه. لا هنا نطبق نشوف الأمر الثالث من التنبيهات. قلنا بأنه هذا الأمر الثالث يبحث في عدة مقامات، في أربعة مقامات كما ذكرنا. أن المتيقن هذا هو المقام الأول. أن المتيقن السابق، أم هذا التنبيه أم الكلام عن المستصحب كما مر بالنسبة إلى الأول، التنبيه الأول أم كان عن المستصحب؟ أن المستصحب إما أن يكون أمرا كليا وإما أن يكون أمرا جزئيا، تذكرون استصحاب الكلي القسم الأول والكذا. التنبيه الثاني، المستصحب إما أن يكون أمرا قارا وإما أن يكون زمانا وإما أن يكون زمانيا، أم عن المستصحب؟ هنا أيضا كذلك أن المتيقن السابق إذا كان مما يستقل به العقل كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسنات والمقبحات العقلية. المحسنات العقلية يعني العقل يحكم بحسنها، والمقبحات هو العقل يحكم بقبحها، فلا يجوز استصحابه، أي لا يجوز استصحاب الحكم، هذا الحكم العقلي المستقل. لماذا؟ لأن الاستصحاب إبقاء ما كان، وهذا الإبقاء لا يتحقق إلا شنو؟ إذا تحقق شك وترديد، وإلا إذا كان إبقاء بعد ما يحتاج بقاء يكون، إذا من دون شك وترديد يكون بقاء الحكم. إبقاء الحكم يعني رغما على أنك متردد في بقائه فأبقه، يستبطن معنى الشك والتردد، وهذا لا يتحقق في الحكم العقلي، لأن الاستصحاب إبقاء ما كان، والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به. فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني، يعني في زمان اللي احنا نفرضه بأنه زمان التردد والشك، حكم به حكما قطعيا كما حكم أولا. ليش؟ لأنه ما تغير شيء، الموضوع بجميع قيوده كان موجودا، الحكم أيضا موجود. الآن في هذا الزمان الموضوع موجود مع كل قيوده، أيضا يكون الحكم موجودا كما حكم أولا. وإن أدرك ارتفاعه، أي ارتفاع الموضوع، ارتفاع الموضوع ولو بارتفاع بعض شروطه، بارتفاع بعض بتحقق بعض موانعه، قطع بارتفاع ذلك الحكم ولو ثبت مثله بدليل، يعني مثل ذلك الحكم الذي ارتفع موضوعه كان حكما جديدا حادثا في موضوع، في موضوع جديد ليس ذلك الحكم. زين. وأما الشك في بقاء الموضوع اللي هو حسب ذكرنا يصير المقام الثالث اللي ذكرناه، الشك في الموضوع، في بقاء الموضوع العقلي، موضوع الحكم العقلي. وأما الشك في بقاء الموضوع فإن كان لاشتباه خارجي كالشك في بقاء الإضرار في السم الذي حكم العاقل بقبح شربه فذلك خارج عما نحن فيه وسيأتي الكلام فيه. زين. إذن الإضرار هو الموضوع وحكم العقل هو شنو؟ قبح شربه. إذا تغير هذا الموضوع مثل السم، الإضرار هذا عنوان الإضرار كان متحققا، إذا أضيف إليه ما نشك في تحقق الموضوع الموجب للحكم العقلي بالقبح، هل يجوز استصحاب هذا الموضوع أم لا؟ إذن الشك في الموضوع تارة يكون لاشتباه أمر خارجي لأنه إحنا أضفنا له خارجيا ما أصار، وإما أن يكون شنو هذا الاشتباه والشك من حيث الإجمال. وإن كان الشك في بقاء الموضوع لعدم تعيين الموضوع تفصيلا واحتمال مدخلية موجود مرتفع، اللي إحنا شنو شبهنا، شبهنا بالحكم العقلي بالتخيير في حالة شنو، في حالة دوران الأمر بين المحذورين. نزيل. ثم شككنا في الآن الثاني، ليش؟ لأنه شكينا بأن هذا التخيير هل فيه شرط وجودي وهو شنو، أنه تخيير في الابتداء، هذا الشرط الوجودي، أو معدوم حادث، يعني شنو، بشرط عدم الاختيار مثلا في الواقعة. في موضوعية الموضوع فهذا غير متصور في المستقلات العقلية، لأن العقل لا يستقل بالحكم إلا بعد إحراز الموضوع ومعرفته تفصيلا، لأن القضايا العقلية إما ضرورية مثل شنو قبح العقاب بلا بيان، لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصور الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيته من قيوده، وإما نظرية مثل قبح تنجز التكليف على الجاهل تنتهي إلى ضرورية كذلك، لأنه تنتهي إلى شنو قبح العقاب بلا بيان، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل، مع أنك هذا أولا. ثانيا أصلا راح تعرف بأنه الشك في الموضوع خاصة إذا كان لأجل الشك في مدخلية، يعني في وجود شرط محقق لهذا الموضوع بحيث يكون من مقومات الموضوع، إذا في الزمان الثاني شككنا في تحقق ذلك الموضوع لأن الشرط الوجودي متحقق فيه أم لا، الاستصحاب لم يكن جاريا. ليش؟ بشكل عام لم يكن جاريا لأنه لا نعلم بإحراز الموضوع. هسه إذا كان لاشتباه خارجي نقول بأنه لا، هذا الاشتباه الخارجي يمكن أن يكون شيئا واحدا. نعم. وأما إذا كان الشرط في شنو؟ في إذا كان الشك راجعا إلى شرط وجودي في الموضوع، بحيث لو هذا الشرط وجودي فالموضوع موجود، وإذا لم يكن موجودا الموضوع غير موجود. ففي هذه الحالة الاستصحاب لم يجري لعدم تحقق موضوعه. هنا أيضا كذلك، فإذا مع صار الشك في الحكم العقلي لا يجري المستقل، يعني الاستصحاب في الشك في الاستصحاب الحكم العقلي لا يجري، استصحاب الموضوع موضوع الحكم العقلي إما أن يكون لاشتباه أمرا خارجي بعدين يأتي الكلام عنه، وإما أن يكون للإجمال في الزمان الثاني في بقاء الموضوع، هذا شنو أيضا لا يجري لوضوح الموضوع للعقل عند حكمه. زين، إذا نأتي إلى شنو؟ إلى هذا المقام الثاني إذا تذكرون، عندما قلنا إذا كان الحكم الشرعي شرعيا ولكن مستند إلى حكم عقلي، فإذا شككنا في موضوع هذا الحكم الشرعي هل يجري الاستصحاب أم لا يجري؟ يقول فلذا يشكل، يقول أنتم الحكم الشرعي والحكم الشرعي قلتم لا يجري فيه الاستصحاب، والحال وأما الحكم الشرعي يجري فيه الاستصحاب، أنتم تسلمون بأنه الحكم الشرعي إذا شككنا فيه في مرتبة ثانية، مثلا كان أكو وجوب الصلاة، نعم، فيما إذا كان المكلف متطهرا، إذا ارتفع إذا لم يكن متطهرا لوجود مثلا بقعة دم في ثيابه، نشك بأن الوجوب موجود أم لا، نستصحب الوجوب. فإذا الحكم الشرعي أنتم شنو تجرون الاستصحاب فيه، ونحن نعلم بالملازمة بأن الحكم الشرعي الذي أوجبه الشارع لو أدركه العقل لأيضا شنو حكم به، وهناك كثير من الأحكام الشرعية التي أنتم تقولون بجريان الاستصحاب فيها مستندة إلى أحكام عقلية، فإذا ما كان يجري الاستصحاب في الحكم العقلي يجب أن تقولوا بعدم جريان الاستصحاب حتى في الحكم الشرعي، وإلا لما كانت ملازمة كلما حكم به العقل حكم به الشرع، والعكس وكلما حكم به الشرع حكم به العقل. الملازمة تحتم أن تقولوا إما بجريان الحكم في الحكم الشرعي فيجب أن تقولوا بجريانه في الحكم العقلي، وإما أن تقولوا بعدم جريانه فينبغي لكم أن تقولوا بعدم جريانه في الحكم الشرعي أيضا. ليش؟ لأنه كلما حكم به الشرع حكم به العقل، حتى الحكم الشرعي الذي لا نعلم باستناده إلى الحكم العقلي، ولكن إذا أمرنا الشارع بشيء بحكم نقول أن العقل لو أدرك هذا الحكم لحكم به. فإذا كان كذلك بالنسبة إلى رد الوديعة، العقل يحكم بحسن ردها، الشرع نظرا لهذه الملازمة يقول بماذا؟ بوجوب الرد، رد الوديعة. ففي هذه الحالة نرى بأن الحكم الشرعي مستند إلى الحكم العقلي، ف فإذا تقولون بعدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي يجب عليكم أن تقولوا بعدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي أيضا، والحال أنكم تقولون بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي، هذا هو الإشكال. الجواب: الحكم الشرعي على أقسام، تارة يكون حكما تعبديا لا نعرف ملاكه أبدا ولم يكن مستندا إلى العقل، ففي هذه الحالة الاستصحاب يجري، الاستصحاب يجري فيه. وتارة الحكم الشرعي يكون متفقا في المورد مع الحكم العقلي، موردهما واحد، لا أن الحكم الشرعي مستند إلى الحكم العقلي كهذا المثال الذي ضربتموه. صحيح العقل يقول بماذا؟ بحسن رد الأمانة. الشرع عندما يقول بوجوب رد الأمانة ليس استنادا إلى هذا الحكم العقلي، وإنما استنادا إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. ففي هذه الحالة يمكن بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي إذا شككنا، وعدم جريانه في الحكم العقلي إذا شككنا فيه. لماذا؟ لأن موضوع الحكم الشرعي يكون أعم من موضوع الحكم العقلي، يعني يمكن أن يكون موضوعه العقلي ويمكن أن يكون موضوعه الكتاب والسنة، يعني يكون شرعيا. نعم، إذا كان الحكم الشرعي مستندا إلى الحكم العقلي ولا مستند له آخر، ففي هذه الحالة نقول بعدم جريان الاستصحاب، هذا هو الجواب. لذا يقول: فإن قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل؟ كل حكم شرعي للملازمة الموجودة، كلما حكم به الشرع حكم به العقل. لغاية ما هناك نقول: لو العقل التفت إلى هذا الملاك وإلى هذا الموضوع لحكم به. زين، فإنه إذا ثبت حكم العقل برد الوديعة وهو الحسن، وحكم الشارع طبقه بوجوب الرد، ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاضطرار، يعني إذا كنت مضطرا فهل يبقى الحكم بوجوب الرد أم لا؟ وجوب الرد إنما مشترط بشرط وجودي وهو شنو؟ حالة الاختيار. نعم، وأما إذا في حالة العدم وهو شنو؟ عدم الاختيار اللي نعبر عنه بالاضطرار، فلا بأس بأن لا يرد الوديعة إلى أصحابها، الأمانة إلى أصحابها. أو الخوف، رد الوديعة يوجب خوفا على هذا الراد، فيستصحب الحكم الشرعي وهو الوجوب حتى مع هذا الشك، مع أنه كان تابعا للحكم العقلي. قلت: أما الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب. ولكن المشكلة مثالكم مو من هذا القبيل، مثالكم مو من هذا القبيل. المثال اللي مثل هذا القبيل هو أن يكون الحكم الشرعي مستنده الوحيد هو الحكم العقلي، وهذا قد مر من المصنف ترى. انزين، ففي هذه الحالة كما نقول بعدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي، نقول بعدم الاستصحاب في جريان هذا الحكم الشرعي. نعم، لو ورد في مورد حكم العقل، يريد يقول الاتحاد في المورد، نعم لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل كهذا المثال رد الوديعة، وحصل التغير في حال من أحوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا، وهو شنو؟ مثلا حال الاختيار. إذا شككنا في شرط وجودي بالنسبة إلى الموضوع، وهو أن يكون مشترطا بحال الاختيار أو عدما، فيما إذا قلنا بأنه شنو؟ عدم الاختيار يعني الاضطرار، هل يبقى الوجوب أم لا في الحكم وهو الوجوب؟ جرى الاستصحاب وحكم بأن موضوع الحكم الشرعي أعم من موضوع الحكم العقلي، واضح؟ ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف، يعني إذا بالنسبة إلى المميز العقل يقول بأنه لأنه مميز وبعد صغير هذا يقبح توجيه التكليف إليه، توجيه التكليف إليه قبيح لأنه صغير. الشارع أيضا يقول بذلك بعدم توجيه التكليف إليه وقبح التوجه التكليف إليه، ولكن شنو؟ لأنه لم يكن بالغا، فإذا شككنا في بلوغه نستصحب عدم البلوغ، العدم الأزلي. العدم الأزلي لا يستند إلى القبح العقلي، يعني كلاهما يتحدان في المورد وهو القبح والقبح، ولكن الحكم الشرعي لم يكن مستنده نفس القبح الذي أدركه الحكم العقلي، فهما يتحدان في المورد ولكن يختلفان في الدليل. لذا يقول ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال، يعني مثلا في حال التمييز، يستقل العقل بقبح التكليف فيه، لكن العدم الأزلي الذي أردنا أن نستصحب فيه عدم التكليف شرعا ليس مستندا إلى القبح العقلي، وإن كان موردا للقبح. هذا حال نفس الحكم العقلي، فقلنا بعدم جريانه. وأما بالنسبة إلى موضوع الحكم العقلي اللي هو المقام الثالث الذي أحالنا إليه، قال وسيأتي إن شاء الله.
نعم، سلام عليكم.